إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل ربنا علينا مع كلامه، كلام الله جل في علاه، والفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وبين البشر. سبحانه جل في علاه قال الله جل في علاه مبينا أن هذا القرآن هو الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به للنبي الأمين. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأضاف الكلام لله جل في علاه، والكلام من المعاني، فإذا أضيفت المعاني لله جل في علاه فهي إضافة صفة للموصوف، أما إضافة الأعيان فتكون إضافة تشريف، كعيسى روح الله والكعبة بيت الله وناقة الله، كل ذلك إضافة تشريف. أما الكلام لما أضيف إلى الله جل في علاه وهو معنى من المعاني دل على أنه صفة من صفات الله جل في علاه، إضافة صفة إلى موصوف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذه أيضا دلالة على أن القرآن كلام الله جل في علاه. وهذا القرآن هو يعني المعجزة الخالدة الباهرة التي أعجزت أي أحد أن يأتي بمثلها بحال من الأحوال، وهذا الذي تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم بلغاء العرب وفصحاء العرب، فلم يأتوا بمثله ولا بآية من هذا الكتاب الجليل. القرآن الكريم الله جل وعلا أنزله هداية للحائرين وشفاء لقلوب المرضى، قد قال الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والله جل في علاه أنزل هذا القرآن فيه هداية وفيه أحكام وعبر وعظات، وفيه الكلام عن صفاته الجليلة سبحانه جل في علاه، وفيه الكلام عن الميعاد، وفيه الكلام على عرصات يوم القيامة، وفيه الكلام على الغيوب، ما يحدث بعد عصر النبوة، كل ذلك تريده في كتاب ربنا جل في علاه. بل ما من شيء صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا حواه هذا الكتاب الجليل. قال الإمام الشافعي ورحمه الله الشافعي: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وما زلنا مع سورة البقرة، هذه السورة العظيمة الجليلة من أطول سور القرآن، هذه السورة التي حوت أعظم آية في القرآن ألا وهي آية الكرسي. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أعظم آية في القرآن قال آية الكرسي، فضربه على صدري وقال: ليهلك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل هذه السورة العظيمة، قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل، يعني الصحرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الأمة أن تقرأ الزهرين، يعني البقرة وآل عمران. وأيضا في رواية صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن قراءة البقرة في البيت مطردة للشيطان. فعلى الإنسان أن يعظم النواجذ على مثل هذه السور العظيمة الجليلة التي فيها كما قلنا الحكم والأحكام، وفيها فصل الخطاب، وفيها العظات، وفيها العبر. عمر الخطاب من عظم هذه السورة كان قد حفظها في 10 سنوات، والعلماء يقولون ما حفظها في هذه المدة لضعف الحفظ، لا بل كان يحفظ الحروف ويعمل بالحدود عملا بقول الله جل في علاه: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة هو أن يحفظ حروفه ويعمل بالحدود. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. فنحمد الله على هذه الدروس، نسأل الله جل وعلا أن يثبتها لنا وأن ييسر لنا إتمامها، وأن يجعلنا ممن يفعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص والمعاونة على البر والتقوى لنصرة هذا الدين. نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
جزاكم الله خيرا. بعدما بينا بأن الله جل وعلا قام الحج على هؤلاء الذين أقروا بربوبيته وأن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بإلهية الله جل في علاه فقد أقروا بالربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله وبينا بأن الله جل في علاه جرهم من المتفق إليه إلى المتنازع فيه لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فبين الله جل في علاه ما دمتم قد أقررتم بأن الذي رزق وأن الذي خلق وأن الذي أحيا وأمات وأن الذي أعطى ومنع وأن الذي بيده زمام الأمور هو الله جل في علاه فعليكم أن تنصاعوا وتذلوا وتخضعوا لله جل في علاه ثم ختمنا تفسير الآية بقول الله جل في علاه فلا تجعلوا لله أندادا وقلنا بأن أظلم الظلم وأفحش الذنب وأقبح التعدي هو أن تجعل لله أندادا وهو الذي خلقك ورزقك كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأيضا قد قال الله جل في علاه حاكيا لنا على لسان الحكيم عندما نصح ابنه فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقد أناط الله جل وعلا الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة والهداية التامة في الدنيا وفي الآخرة والسعادة والسرور إما السعادة القلبية المعنوية في الدنيا والسعادة والسرور والحور والحبور معنويا وحسيا في الآخرة بإكمال القضية الكون ألا وهو توحيد الله جل في علاه وأي تشويش من ذلك ينقص هذا الأمن التام والهداية التامة قال الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نكر في سياق نفي تفيد العموم أي تشويش ينقص من قدر الأمن والهداية الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أقسم ابن عباس بقول الله جل في علاه فلا تجعلوا لله أندادا قال هذا الشرك أخفى من دبيب النمل وأوله على الشرك الأصغر وإن كانت الآية تأتي بالشرك الأكبر والشرك الأصغر لكن ابن عباس له لفتة إذا بين أنه على الشرك الأصغر فهذا تمثيل بالأدنى له إن كان هذا التخويف في الشرك الأصغر فما بالكم الشرك الأكبر لذلك كان ابن عباس يقول كالذي يقول ولولا البط لسرق اللص ويقول أن يحلف يقول بحياته أو بحياة أمه أو بحياة كذا فالقسم بغير الله جل في علاه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لما سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بأبائكم من كان حالفا فليحلف بالله وفي رواية ابن عمر وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية فقد كفر فهذه دلالة واضحة جدا على أن هذا الشرك أيضا يعني له ما له من الإنكار وله ما له من الموضع الذي يذمه الله جل في علاه حتى ارتقى ابن تيمية وقال والشرك الأصغر يساوي الشرك الأكبر فأنه لا يغفر الشرك الأصغر والشرك الأكبر لا يستويان فأنه لا يغفر وإن كان جماهير السلف والخلف يرون أن الشرك الأصغر ينزل أيضا تحت المشيئة إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يقولون هذه الآية خاصة بإيش بالشرك الأكبر ونفس الآية يحتج بها ابن تيمية على أن الشرك الأصغر أيضا يدخل تحت هذه الآية فإذا لا يغتفر
يعني لا يدخل في المشيئة، أن الله لا يغفر أن يشرك به. قال أن يشرك به، هذه معناها إشراك، يبقى أن الله لا يغفر إشراكا، صحيح ولا لا؟ وإشراكا نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم، إذا أفاد العموم شرك أصغر أو شرك أكبر لا يغفر الله جل في علاه، إن الله لا يغفر أن يشرك به أدنى أصغر أو أكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا سأل السائل طب وكيف استخرج ابن تيمية هذا الكلام وكيف يجيب عن هذا، إذا رجل جاء بالتوحيد وجاء بالشرك الأصغر، فهنا الآن في ميزان الحسنات لو قلنا أنه في المشيئة هل لا يغفر له يعني يعذب به؟ نقول لا، هو في ميزان سيئات، وفي الآخرة موازنة بين الحسنات والسيئات، فإذا غلب الحسنات دخل الجنة وإلا عذب بمثل ذلك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال الله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا. وإن كنتم في ريب، أولا ابن عباس يرى بأن هذه الآية نزلت في اليهود، لأنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي الذي يأتي به لا يشبه الوحي، نحن جربنا الوحي كان يأتي موسى عليه السلام، فقالوا محمدا إن محمدا لا يأتي بما يشبه الوحي، فأنزل الله جل وعلا مكذبا إياهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مما نزلنا على عبدنا. هذا هو الشاهد الذي فيه الرد على اليهود، نزلنا نحن، إذن الله جل وعلا الذي تكلم به ونزل وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداكم إلى آخر الآيات. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا، فقال ابن عباس نزلت في اليهود، والقاعدة عند المفسرين أن سبب النزول ليس مخصصا، إذ العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فهي على العموم. والصحيح الراجح أن نقول أنها يعني عامة في كل كافر مشرك مكذب لرسول الله جل في علاه جاحد معاند، وإن كان يدخل دخولا أوليا من لا المنافقون، المنافقون يدخلون دخولا أوليا، إذ الريب مناط بهم في جميع الآيات. أنت تجد ماذا قال الله جل وعلا، فهم في ريبهم يترددون، قال الله جل وعلا وصفا إياهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهو دخولا أوليا يكون من أهل النفاق، هم الذين دب الريب والشك في قلوبهم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، قال ابن عباس وإن، هذه ليست للشك لأن هذه من الله، لا يشك، لما لا يشك الله جل في علاه؟ لأن الغيب عنده شهادة، والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا آخر الآيات، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. إذن ليست شكا، فإن قلنا ليست شكا فكيف نوجهها؟ التوجيه أن هذا من لغة العرب، توجيه أن هذا من لغة العرب، والقرآن نزل بلغة هؤلاء العرب، قال الله جل وعلا تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالعرب تقول إن كنت ابني حقا فأطعني، يعني علامة البنوة أن تطيع أباك، فإن كنت ابني حقا فأطعني، هذه من لغة العرب، إذن هو ليس شاكا ما يتهم امرأته بالزنا، لا هذا من لغة العرب. فقال الله جل وعلا وإن كنتم في ريب، في شك مترددين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم في ريب مما نزل، قف مما نزل، التنزيل لا يكون إلا من علو، فهي من الأدلة العظيمة، حوت القرآن حوى كل شيء فيه الأسماء والصفات وفيه كل شيء، هذه دلالة واضحة على علو الله جل في علاه، وإن كنتم مما نزلنا التنزيل لا يكون إلا من علو. وهذا أيضا كما قلنا علو الله جل في علاه مليء في القرآن، إما التصريح بالفوقية والتصريح بالعندية، وإما التنزيل، وإما العروج والصعود لله جل في علاه، وإما التصريح بأن الله جل وعلا في السماء كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وقد وردت الأدلة القاطعة الجازمة بأن العرش فوق السماوات السبع، وقول الله جل في علا الرحمن على العرش دلالة على علو الله جل في علا، وهذا علو خاص، هو علو على العرش، وإن كان العلو علو صفة ذاتية وصفة فعلية، العلو الصفة الذاتية ذاتية في الله جل في علا، فالعلو المطلق لله جل في علا، وعلو صفة فعلية على العرش خاصة، الرحمن على العرش استوى. وأيضا قال الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق، فصرح بالفوقية، وأيضا بالعندية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش، رحمتي سبقت غضبي، هذه أيضا من الأدلة الدالة على علو الله جل في علاه. صعود الملائكة وعروج الأعمال الصالحة كل ذلك دلالة على العلو، لأنها من نزول إلى علو. فقال الله جل وعلا يا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا العروج يدل على العلو. أيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة، يعني يلتقون في الفجر وفي العصر، ثم يصعد الذين كانوا فيكم، يصعد إلى الله جل وعلا بصحائف الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما جلس قوم في مجلس في بيت من بيوت الله يذكرون في الله جل في علاه، يتلون كتابه، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، نزع عنهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يصعد الملائكة فيسألهم الله جل في علاه، فرقة أخرى يصعد الملائكة فيسألهم الله جل في علاه كيف تركتم عبادي، يسبحونك يمجدونك إلى أن قالوا وما، ويسألونك الجنة يتعوذون من النار، حتى قال ملك فيهم فلان ما أتى إلا لحاجة، فيقول الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسه. الغرض المقصود الشاهد يعرجون. وأيضا قال الله جل وعلا تصريحا إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد، فالصعود هذا دلالة أيضا على العلو. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك عندما كان في خطبة الحج، لما حج معهم فخطب بهم جميعا بمشهد مهيب عظيم، ثم قال اللهم بلغت، قالوا اللهم نعم، فأخذ بإصبع يشير، ألا اللهم اهدي من قال ليقطع الإصبع الذي يشير إلى السماء. الذين لا يتبنون هذه العقيدة السديدة الصحيحة في أن ربهم في السماء، ما أدري يتبنون أين ربهم، ما أدري، يقولون لا يجوز الإشارة بالإصبع إلى السماء. طب أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالإصبع إلى السماء دلالة على علو الله جل في علاه، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو وقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. وأيضا عندما حديث معاوية الحكمي صفع الجارية، فلما صفعها استعتب ثم رجع الإنسان فقال أعطيها، قال لا ائتني بها، فلما أتاه بها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، فقال الإنسان أعتقها فإنها، الفاء هنا كما قال علماؤنا تدل على العلية، يعني اعتقها لأن العلة أو لأنها قد إيش قد تحقق إيمانها بالاعتقاد الصحيح في أن ربها، وطبعا في السماء معناها في هنا بمعنى على، في بمعنى على، فقالت الله في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. الغرض المقصود هذه دلالة واضحة جدا على علو الله جل في علاه. ما أدري كيف يجيب الذين يقولون الله في كل مكان، بل منهم من يعتقد أن الله فيه كما قام وقال قائلهم ما في الجب إلا الله، أعوذ بالله من غضب الله، قال ما في الجب إلا الله، فيعتقد أن الله في كل شيء، مصائب، هذا كفر مبين وضلال مبين بعيد. ومن تبنى هذا المذهب ما أدري كيف سينجو عند ربي جل في علاه يوم القيامة عندما يسأله الله جل في علاه ويقول، يعني أنت تجعل الله جل وعلا حتى في الحشوش في الكنف تجعله في حشوش السباع، نعوذ بالله من الخزلان. ربنا قال قولا فصلا لا احتمال فيه، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، الله واضح جدا على علو الله جل في علاه. أيضا من الأدلة نزول الله، نزول الله يدل على العلو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، ثم ذكر الحديث يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، وفي رواية الطبراني صحيحة قال هل من مستشفي فأشفيه. قال الله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا، نزلنا تعظيم الله جل وعلا الذي نزل، ونزل التفصيل أنه سمعه جبريل ونزل جبريل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في ريب مما نزلنا على عبدنا. بعضهم يقول هذه دلالة أيضا على أن القرآن غير مخلوق ولا يساعدهم ذلك، ليش لا يساعدهم؟ سؤال غير مفهوم. منهم من يستدل بهذه الآية مما نزلنا على عبدنا أن هذه الآية دلالة واضحة على أن القرآن غير مخلوق، قلنا هذه لا تساعدهم. إيش هي؟ المطر، هكذا نقول والمطر ما شاء الله وأنزلنا من السماء ماء مباركة، ماذا لا يساعده، ممكن أن يعترض عليه، لكن هذه الآية آية صريحة في إيش؟ في علو الله جل في علاه. مما نزلنا على عبدنا، انظر إلى لطف ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى عظمة مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل في علاه، أكرم خلق الله على الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرف الناس وأرقى الناس مكانة عند ربنا جل في علاه هو النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التشريف المركب لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه مما نزلنا على عبدنا فأضافه له، وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه خاص بربه جل في علاه. فهذه الإضافة أولا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، والتشريف الآخر هي المرتبة الراقية السامية التي يعني لن يبلغ شعورها أحد، ألا وهي مرتبة العبودية. هذه أرقى المنازل التي يمكن أن ينزل عبد عند ربه جل في علاه. أن تنظر إلى الرجل العاشق الولهان الذي أحب امرأته، ماذا قال؟ قال لا تناديني باسمي ولكن ناديني بإيه يا عبده، نعوذ. فهذه يعني كذا، هذه أرقى المنازل. فأنت المنزلة الراقية السامية التي يمكن أن ترتقي إليها وأن تكون عبدا حقا لله جل في علاه. انظر كيف يعني شرف الله نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا المقام، مقام العبودية. فعند عند 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 الإعجاز وصف الله بهذا الوصف العظيم، سبحان الذي أسرى الإعجاز، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا عند الدعوة إلى الله جل في علاه، وهذا أعظم ألوان العبودية لله جل في علاه، أن تنشر دين الله جل في علاه، أن تعبد العباد لرب العباد. لما قال ربعي عند رسطو قال من أنتم وهذا تريدون، أوجز ما قاله ربعي لرسطو، قالوا نحن عباد لله. أول شيء هذا أعظم المكان وأعظم المراتب، نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فأشرف ما يمكن أن تعمله أنت وأن تتعبد به لله جل في علاه، أن تعبد عباد الله لله جل في علاه. قال الله جل وعلا في هذا المقام، ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فقال عبد الله، فبين أن هذا في مقام الدعوة أيضا هو أرفع المنازل، وهي مقام العبودية. أيضا عند الوحي، وهذه أشرف ما تكون، كان المقام مقام عبودية، وأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فأرقى المنازل قد وصفه الله جل وعلا بها، وهي منزلة العبودية، تشريفا فوق تشريف، وأضافه له خصيصا لله جل في علاه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، وهذا المقصود مما نزلنا، المقصود به ها الكتاب هنا، ليس الكتاب والسنة، المقصود به هو هذا عام يراد به الخصوص، مع أن الله جل وعلا نزل الكتاب ونزل السنة، إن هو إلا وحي يوحى، يقصد به الكتاب ويقصد به السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، لكن هنا في هذه الآية ما يراد به إلا القرآن، قال فأتوا بسورة من مثله. فالسياق كله سياق التعجيز، وهذا لا يكون بإيش؟ بالسنة، لا يكون بالسنة، لا سيما وإننا قد بينا بأن من الجائز أن يروي المرء الحديث أو ينقل الحديث بإيش؟ بالمعنى صحيح. فهذا السياق سياق خاص بالقرآن، مما نزلنا على عبدنا، فهو من باب العموم الذي يراد به الخصوص، مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. طبعا تحليل مما نزلنا على عبدنا عام، لكن عام يراد به الخصوص عام، هي عام في كل ما نزل. وإيش اللي نزل؟ القرآن وإيش؟ والسنة والحديث القدسي، ثلاث أشياء نزلت على نفسنا، القرآن وأيضا السنة النبوية وأيضا الحديث القدس. فهنا عام يراد به الخصوص، مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، الأمر من الله جل في علاه، تعجيز وتوبيخ وتقريع كما بين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأتوا بسورة من مثل. قال العلماء سورة هنا إما سورة من سور البلد أو سورة الحائط الذي تتصور به البلد، فيعني وهذه قيلت في سورة القرآن أنها تحمل طائفة من الآيات، فأتوا بسورة، وقيل لا السورة منزلة بعد منزلة. والسورة في لغة العرب معناها المجد والعلو والشرف، وهي حقا في كتاب الله جل في علاه، لأن السورة صاحبها يرتقي منزلة فوق منزلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فهذه فيها دلالة أيضا على الرفعة والمكان. فأتوا بسورة من مثله، قال العلماء فأتوا بسورة من مثله، أولا هي القرآن، الهاء عائد على القرآن، هو ظاهر السياق، الهاء عائد ضمير في مثله عائد على القرآن. هنا الله جل وعلا تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. شيخنا هات الآيات كلها الذي أنا سألت أن تأتي بالآيات وأمهلك، تحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا الكتاب، كل الكتاب سورة هود وسورة يونس، تحداهم بالكتاب، ثم خفف الأمر عليهم، أمرهم أن يأتوا بعشر سور من الكتاب، لن يأتوا بالكتاب ولا يستطيعون، أمرهم في سورة يونس أن يأتوا بعشر سور، ثم بعد ذلك أمرهم أن يأتوا بسورة. لكن هناك آية تثبت تلمح إلى الآية أن يأتوا بآية، فإن جئت بها جئت بها ما جئت بها دعني أستحضرها، لكن هو التصريح كله على الكتاب، ثم سورة ثم عشر سور ثم سورة في الكتاب، تحداهم أن يأتوا بالكتاب. آه نعم، التصديق الذي بين يديه والتفصيل في كل شيء. نعم لا احنا عايزين الكتاب. فهود بعشر سور. طب هذا الآية بعشر سور. نعم الكتاب. قل فأتوا بكتاب في سورة القصص. في القصص قل فأتوا بكتاب فأهدى منه أتبعه. فهو الله جل وعلا جعل الإنسان يتحداهم أن يأتوا بكتاب مثل كتاب الله الذي في علاه. ثم خفف عليهم الأمر فأمرهم في سورة هود أن يأتوا بعشر سور. ثم في سورة يونس أمرهم أن يأتوا بسورة بمثله، وأيضا في سورة البقرة أمرهم بسورة. مجملا هناك آيات أنا ما أستحضرها الآن، أنه أمرهم أن يأتوا بمثل آية، لأنهم لن يأتوا لا بآية ولا بسورة ولا بكتاب، فضلا عن أن يأتوا بجزء من الآية. فالتعجيز موجود، قال الله جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا على التأبيد أنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بمثله تحداهم. والهاء عائدة على القرآن. بعض المفسرين قال لا، الهاء عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتحداهم أن يأتوا بمثل النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل النبي، نعم النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، نعم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب خلق الله على الله، لكن المعجزة في مسألة بمثله العائدة على النبي، يعني بمثل الأمي هذا، ويأتي بهذا البيان العظيم وهذه الفصاحة والبلاغة التي تحدت جميع البلغاء والفصحاء، فلم يأتوا بمثل آية من هذا القرآن. فيبقى إذن الهاء لو الضمير له عائد على النبي، يبقى المعجزة الخالدة هنا أن النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وأتى بهذا البيان وهذه الفصاحة وهذه البلاغة والأحكام والعظات والعبر في الذي حواه هذا الكتاب، والذي فيه النبأ والخبر وفيه الغيوب التي أخبر عنها والكلام عن ربنا جل في علاه عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فهذه الآية العلماء يعدونها من الآيات التي أظهرت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا بأنها أنزلت القرآن، وتحدى الله جل وعلا هذا القرآن، وتحدى النبي صلى الله عليه وسلم جميع البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثل، فلم يأتي أحد، ففيها دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمي وقف أمامهم وتحداهم ولم يأتي أحد أن يفعل ذلك. بعض العلماء قال وهذا من أبلغ ما يقال في مسألة النبوة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم أن يأتوا بمثله أو يقتلوا. فكل إنسان يخشى على نفسه وعلى الذار وعلى ذراريه وعلى نسائه أن تسبى وعلى أمواله، فيدفع عن عرضه وعن دمه وعن ماله بأن يأتي بمثل إن استطاع إلى ذلك سبيلا، لا سيما أنهم ادعوا زورا قالوا لو شئنا لقلنا مثل إيه. نعم قالوا كما في سورة الفرقان، هم ادعوا ذلك سورة الأنفال، وأن لهم أن يفعلوا ذلك، فتحداهم ثم قال أمرت أن أقاتل الناس. إذن إن لم تنزلوا على ما قلت بالتحدي وتأتوا بآية فأنتم معرضون للقتل والتشريد وأخذ الأموال، وأعراضكم منتهكة عندنا. فهم يدفعون ذلك بآية واحدة فلم يستطيعوا، فيها دلالة واضحة جدا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأتى البيان دلالة أنه لم يأتي من عنديات نفسه ولا هو من كلام البشر، بل هو وحي من الله الجليل جل في علاه. لذلك علماءنا قالوا وهي من الحكم العظيمة أن يكون النبي أميا عشان يأتي بهذه الفصاحة والبلاغة، فالناس جميعا لو اجتمعوا لقالوا هذه الفصاحة لا تكون من الأمي بحال من الأحوال، إذن هذا قد أتى به من مكان آخر، لا يمكن أن يكون من عنديات نفسه، فهو وحي من الله جل في علاه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. العلماء في تفسير قول الله جل في علاه وادعوا شهداءكم، قال بعضهم عن العباس وغير العباس يعني ادعوا آلهتكم التي اتخذتموها من دون الله جل في علاه. هذا من باب التوبيخ والتقريع أيضا، لأنهم اتخذوا الأصنام آله، والأصنام لا ترد لا تجيب لا تسمع ولا تغني من جوع، صور لا تغني ولا تسمع من جوع. قد قال إبراهيم عليه السلام ساخرا من قومي اسألوهم إن كانوا ينطقون، فقال الله جل وعلا ادعوا شهداءكم، وهم يعني سميت الآلهة أو الأصنام التي اتخذوها من دون الله جل في علاه شهداء، لأنهم ادعوا ذلك، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني يشهدون عند الله أنهم كانوا يتعبدون، فلذلك قال عنهم شهداء. وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني الآلهة التي قد ادعوتموها من دون الله جل في علاه. وبعضهم قال بل المقصود وادعوا شهداءكم من الكهنة والكفرة البلغاء والفصحاء، واجتمعوا جميعا أن تأتوا بآية من هذا الكتاب. وقد قال الله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه أيضا الآية هنا يا شيخ، آية الكتاب هنا في سورة الإسراء، وادعوا شهداءكم من دون الله. بعض المفسرين قال قولا آخر، قال يعني ادعوا الناس الذين يشهدون بما أتيتم به أنه يوازي القرآن أو يسامي القرآن أو يداني القرآن أو يماثل القرآن، لن تجد أحدا يشهد بذلك إلا زورا وبهتانا، وهذا يكون هو أضعف التفسيرات، الأول هو الأقوى. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولما قال من دون الله؟ لأنهم لن يستعينوا بالله أن يأتوا بآية من مثل، الله يتحداهم هم، وهم إذا تعبدوا لغير الله لا في علاه، فالله هو الذي أعجزهم بهذا الكتاب. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، والحق أنهم ليسوا بصادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا تعجيز، تقريع وتوبيخ وتعجيز. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فيها أيضا دلالة واضحة جدا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بما مضى، أنتم لم تفعلوا، ما استطعتم أن تفعلوا إلى ذلك سبيلا، ولم تأتوا بآية. أيضا في المستقبل لن تفعلوا ولم تستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ممكن واحد يقوم يقول لا، غدا سآتيك بما يشابه القرآن، بما يضارع آية من القرآن. ما أحد استطاع أن يقوم يتفوه ببنت شفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة أيضا على الإعجاز وعلى أنها علامة ودلالة من دلالات النبوة. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، فوجوه دلالات النبوة الإخبار بالمغيب، الثاني التعجيز في المغيب وأنهم لا يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، وأنهم ما دفعوا ذلك ولا مدفع لهم في هذا، لأنه من الرب الجليل. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إن لم تفعلوا فاجعلوا وقاية بينكم وبين النار، فالعقل والسداد والرشاد أن تنجوا بأنفسكم من سخط الله جل في علاه، فاجعلوا وقاية بينكم، سدا منيعا بينكم وبين غضب الله، بينكم وبين سخط الله جل في علاه، بينكم وبين عقاب الله الأليم وعذاب الله الوخيم، بين النار التي جعلها الله جل وعلا وأعدها للكافرين للظالمين للجاحدين للمتكبرين. فاتقوا الله يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين عذاب الله جل في علاه. قال الله جل في علاه فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار. النار اسم لما أعده الله جل وعلا عقابا للمتكبرين للمتجبرين، وقد وصفها الله جل وعلا بأوصاف متعددة في كتابه يأتي تفسيرها إن شاء الله، لكنها كما قلنا لا يمكن أن يتحمل عذاب النار أحد بحال من الأحوال. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه النار عندما جلس مع أصحابه وسمع صوتا عظيما مهيبا، قال هذا حجر كان على فوهة النار فسقط لم يبلغ القاع إلا بعد 70 خريفا. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في عرصات يوم القيامة يؤتى بالنار لها 70 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرون هذه النار، فما عظم هذه النار. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن درس الكافر يكون كجبل أحد حتى يعني ينكل به ويعذب عذاب شديد في النار. وبيّن الله جل وعلا أن هذه النار تشتاق لأهلها أشد ما يكون، إن عذابها كان غرام ملازمة لهؤلاء الذين هم أهلها، كلما رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وأيضا قد بين الله جل في علاه أنه ما تساقط فيها أحد إلا قالت هل من مزيد، لا تكتفي بحال من الأحوال. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا جزما، وهذه من علامات النبوة، فاتقوا فاجعلوا وقاية بينكم، هذا أيضا فيه رحمة الله جل في علاه. انظر حتى وإن كان من باب الإعجاز فيه دلالة واضحة جدا على رحمة الله جل في علاه، فإن الله من رحمته يرشدهم أن يتوبوا، أن يرجعوا إلى ربهم جل في علاه. فإن رجعوا وتابوا وأنابوا فتح الله أبواب التوبة، ومن تاب تاب الله عليه. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا، هذه نصيحة لهم، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقودها الوقود والوقود كالوضوء والوضوء، وقودها يعني الأداة التي بها تشتعل النار، فالوقود هنا هو الحطب، قال العلماء هو الحطب لأن الله جل وعلا قال والحجارة، لكنه قال التي وقودها الناس والحجارة، فيها لفتات. أولا قال العلماء يقصد بها التي وقودها الحطب هو الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله جل في علاه، فإنهم كانوا ينقشون الحجارة فيجعلونها آلهة فيعبدونها من دون الله جل في علاه، فوعدهم الله جل وعلا وتوعدهم أنهم وآلهتهم يكونون في النار. قال الله جل في علاه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال الله جل وعلا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. واللفتة الثانية الناس والحجارة فيها دلالة واضحة جدا أيضا على التقريع والتوبيخ لهؤلاء، ما دمتم قد عبدتم الحجارة فهذه الحجارة تكون أداة لعذاب، اتخذوها أداة للنجاة فكانت أداة للعذاب، والمنافق يؤتى بنقيض قصده المنافق يؤتى بنقيض قصدي. هم اتخذوهم شفعاء عند الله جل في علاه، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، فاتخذوها أداة للنجاة فكانت أداة للعذاب، الذي يكنز المال كما بين سلم فيأتي يصف هذا المال بالذهب والفضة في نار جهنم ثم تقى بها جباههم وجنوبهم، فاتخذوها أداة للنجاة فكانت أداة للعذاب، نعوذ بالله من الخزلان. وهذه سنة كونية، هذه سنة كونية لمن حاد عن طريق الله جل في علاه فاتخذ سبيلا لم يشرعه الله جل في علاه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ كل سبيل غير سبيل الله جل في علاه فصاحبه مغزول ومعذب به. فاتخذوا الحجارة أداة للنجاة فكانت أداة للعذاب، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. في هذه الآية العظيمة رد على المعتزلة، رد على المعتزلة والخوارج بأن النار الآن مخلوق، لأنهم يقولون النار تخلق يوم القيامة وليست مخلوقة وليست معدة، وصحيح أنها معدة والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله جل وعلا أعدت هيئت، فهذه دلالة أنها مخلوقة الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثم اقترب تقدم ثم مع ذلك تقهر وتراجع سريعا، فسألوه بالاندهاش فلما ذكر أنه تقدم تقدم عندما رأى الجنة وكاد يأخذ عنقودا يأكل منه الناس إلى يوم القيامة، ولما تقهر ورجع سريعا رأى النار ما رأى منظرا أفظع قط الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنار أعدت ردا على المعتزلة، النار قد خلقها الله جل في علاه وهي كما قلنا اسم لما أعده الله جل وعلا عقابا للكافرين، أعدت للكافرين. أعدت للكافرين هنا السياق كان الكلام مع من تحدى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، ومن جحدوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قد عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجبروا وتكبروا عليه، ثم ختم الآية بأنها لكل كافر على العموم. هذه من باب أيضا من الأدلة استدل بها أهل الأصول على القياس في قول الله جل في علاه وما هي من الظالمين ببعيد. هنا كان الكلام على الخصوص ثم عمم على مثيلهم ونظرائهم، قال أعدت للكافرين، فكل كافر جاحد ليس هؤلاء الذين خطبوا السلام وتكبروا عليه وجحدوا وعاندوا وردوا القرآن، لا، هذا على كل كافر قد أعدت له النار، فيها كما قلنا دلالة لأهل الأصول على صحة القياس. قال أعدت للكافرين وبشر الكافرين، طبعا كل كافر مشرك ولا عكس، كل كافر مشرك ولا عكس. يمكن أحد يأتينا في تفسير هذا الكلام، الناس مسألة عقدية مهمة جدا، عندنا كفار وعند أهل نفاق وعندنا أهل شرك، وهنا لما قال الله جل في علاه أعدت للكافرين نزل تحتها الكافر والمشرك والمنافق، لكن أنا أسأل ما الفرق بين الكفر والشرك؟ شوف الأيدي المرفوعة بس. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذه لفتات عظيمة جدا والله. هات قد أجدت وأحسنت، وإن كنت أريد تفصيل أكثر من ذلك عامة يبقى إيش العموم إيش الخصوص؟ إيش العموم إيش الخصوص؟ ها؟ لا طيب جيد، أنت أحسنت، أنت أجدت إجابة جيدة جدا بس طب أصلوا أصلوا إيش العموم إيش الخصوص؟ الكفر أعم من إيش؟ من الشرك. كل كفر يكون شركا ولا عكس، صحيح؟ لأن أبواب الكفر أكثر من أبواب الشرك. طب أحد يدلل على ذلك؟ مين عنده أدلة ذلك؟ نعم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ظلما وعلوما. طيب إيش؟ ما أنا فاهم بس أنت، أنا أريد دليل تصريحي. صح؟ ممكن، صحيح. لكن ممكن يرد عليك بانه ايش؟ انه لو حكم غيره فقد اتخذ الها غير الله جل في علاه، فده وقع في الشرك. انا عايز المساله تعميما ان يثبت، اسمعني بس، تثبت انه يمكن ان يكفر دون ان يشرك. بس هذا دليل على ان الكافر ممكن ان يكفر دون ان يشرك. فقد اتيت بكل الادله بهذه الطريقه، لان احنا قلنا الكفر عموم. هات. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفروا إيش؟ أشركوا؟ لا. إيش فعل؟ استهزاء. فكفروا من باب غير الشرك، ففيها دلالة أن الكفر إيش؟ أعم من الشرك. في آية أخرى أيضا تثبت ذلك، ولكن الشياطين كفروا كما قال الأخ الكريم، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر هو ما أنزل على المكان، وإن كان ممكن يرد على هذه المسألة عن الدعاء الغيب فيما فيه من الشرك لأنه أخذ من صفات الربوبية، لكن هي أيضا تساعد يستأنس بها. نعم عندكم، تعال هات. قال الله على إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، لما أمر الله بالسجود قال أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكفر كان إباء كما وضح الدكتور. فهذا الراجح الصحيح، نبين هنا أن الكفر أعم من الشرك. فإذا قال الله لنا في علاه وعدت للكافرين دخل تحتها المشرك، لأن المشرك من باب أولى إيه؟ كافر، مفهوم؟ فهنا كأن الله تعالى يبين أن الذي كفر بالإباء والاستكبار والرد والجحود كفر بالاستهزاء في النار، ومن باب أولى أن الذي اتخذ مع الله إلها الكافر المشرك، لأن مشرك كافر فهو أيضا في النار، وينزل تحتهم الثالث ألا وهو المنافق، ألا وهو المنافق. بإذن أعدت للكافرين عامة الكافر والمشرك والمنافق مع الاختلاف بينهم. قال الله جل وعلا وبشر الذين آمنوا، القرآن مثاني، أنزل الله هذا القرآن مثاني تقشعروا من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. فمثاني إذا ذكر أهل النيران ذكر أهل الجنان حتى يهيج مشاعر أهل الإيمان، ينفرهم من عاقبة أهل النيران ويهيج مشاعرهم حتى تكون العاقبة عاقبة خير، عاقبة أهل الجنان. قال الله جل في علاه وبشر الذين آمنوا، توعد وعيد ووعد وبشارة ونذارة، ترغيب وترهيب، وعدة الكافرين وبشر الذين آمنوا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما سكتت الآية عن النذارة بل أتت أيضا بالبشارة الترغيب والترهيب، وهذه حال الإنسان لابد أن يرغب ويرهب. قال الله جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه آية عظيمة جدا نقف معها طويلا بعدما نشرح الآية تفسيرا، لابد لنا فيها من مباحث. المبحث الأول أن الجنان ما كتبت إلا للذي يؤمن ويعمل، ولا صح أن يقول من آمن ولم يعمل أنه يدخل الجنة، هذه مسألة سنبينها تفصيلا بإذن الله، ولا ندخل في غمار الساحة الخارجية، سنتكلم عن مسألة تلازم الإيمان مع العمل الصالح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، 80 موضع، أكثر من 80 موضع في كتاب الله جل في علاه، الله جل في علاه يذكر الجنة وما يذكر من الجنة إلا إيمان وعمل صالح كما سنبين. ثم نبين بعد ذلك أن العمل الصالح من الإيمان، فيكون هنا العطف عطف عام على خاص، فيكون هنا عطف الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا عطف العام على الخاص كما سنبين. وبشر الذين، وبشر البشارة، العلماء قالوا سميت البشارة بشارة لأنها تغير في بشرة الوجه، أول خبر يتردد على الإنسان سواء بالسوء أو بالحسن يغير في بشرة الوجه، إما عبوسة وإما الأسارير تظهر والفرح والسرور والحبور يكون في وجه الإنسان، والأعم أنها في البشارة، لكن أيضا تأتي في العكس. قال الله جل وعلا وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر المنافقين فبشرهم بعذاب أليم. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بقبور المشركين فقولوا أبشروا بما يسوءكم، فهذه بشارة بالسوء، لكن هي في الأغلب تستعمل في بشارة الخير. وبشر الذين آمنوا، بشارة لهؤلاء المؤمنين، بشارة من الرب الجليل، وإن الله جل وعلا إذا تكلم صدق وإذا وعد حق سبحانه جل في علاه، فهذه بشارة، فاقبلوا البشارة من ربكم جل في علاه، لكن عليكم أن تتصفوا بهذه الأوصاف التي قد استحقت هذه البشارة، أنهم آمنوا وما سكت القرآن، آمنوا وإيش صدق العمل القوي. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال الحسن، وكثير من الناس من العامة يرفعون هذا عن المسلم وموضوع، لكن الصحيح أنه مقطوع على الحسن، قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما الإيمان شيء وقر في القلب وصدقه العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انظر قد قرن الله جل وعلا الإيمان بالعمل الصالح، إذ لا يمكن أن يتصور في قلب امرئ مؤمن الإيمان واستقرار العقيدة الصائبة الصحيحة السديدة أنه سيقف أمام ربي جل في علاه ليس بينه وبينه ترجمان يسأله عن كل صغير وكبير دقيق وجليل، ثم لا يتحرك لله جل في علاه سجودا أو صدقة أو حجا أو صياما، هذا لا يمكن، مستبعد كما استبعده شيخ الإسلام تيمية كما سنبين ذلك بإذن الله تفصيلا. قال الله جل وعلا وبشر الذين آمنوا، وصفة هؤلاء الذين آمنوا، علامة هؤلاء الذين آمنوا، صدق هؤلاء الذين آمنوا كما قال الله جل وعلا كونوا مع الصادقين، صدق هؤلاء أنهم قرنوا العمل الصالح مع الإيمان، أو قلت ترجموا ما في الباطن ونضح على الخارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، الجوارح، إذا كل إناء بما فيه ينضح، فإن كان فيه إيمان ظهر ذلك على الجوارح. وبشر الذين امنوا وعملوا. لما قال عملوا ما سكت. اذا كل انسان ممكن يعمل، وليس كل انسان يصيب الرضا عند الله الا في علاه، وهو يعمل يجتهد ليل نهار صائما قائما وهو مردود عند ربه الا في علاه، لان عمله ليس صالحا. اذا قيد الله العمل بوصف فقير الا وهو الصلاح. فنبحث الان على من يعمل ويرد، ونبحث ايضا عن معنى التقييد هذا. قال الله جل وعلا الذين امنوا وعملوا الصالحات، وصف العمل بالصالحات. اذا هناك من يعمل ولا يمكن ان يقبل عند الله جل في علاه. ظهر صريحا عندما مر عمر بن الخطاب فنظر الى رجل في صومعته فبكى بكاء شديدا، فلما بكى سئل عن ذلك قال قد قال الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة، فيتعمل تعمل ليل نهار الآن ولا تقبل عند ربها جل في علاه. والمبتدع الضال الذي يبتدع في دين الله جل في علاه ويشرع لنفسه ولغيره عبادات لم يشرعها الله جل في علاه، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعاته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن ابتدع بدعة في دين الله جل في علاه ولو اجتهد عليها ما ازداد من الله إلا بعدا. فإذا قال الله جل وعلا مقيدا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وفي أكثر من موضع وصف الله العمل المقبول عنده بهذا الوصف. قال الله جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وصفه بالصلاة. أيضا قال الله جل في علاه في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال الله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال يعمل من الصالحات، فوصف العمل لابد أن يكون صالحا. إذن إذا قلنا بأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كانت صالحة، فعلينا أن ندقق النظر ونبحث كيف يكون العمل صالحا. قلنا العمل أو صلاح العمل يكون، لا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون إخلاصا لوجه الله الكريم، لأن الله جل وعلا كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته إذا غير مقبول، فإن لم يكن مقبولا قل هو ليس بصالح. فإذا رد الله العمل فهذا العمل ليس بصالح. فقال الله في علاه أنا أغنى الشركاء عن الشرك ومن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، إذا لا يقبل عند الله جل في علاه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح حديث عظيم جدا مروع ثلاثة، أول من تصعر بهم النار ثلاثة عالم ومصدق ومجاهد، كل هؤلاء لم يعملوا الله جل في علاه. إذا عملوا عملا صالحا في الظاهر لكنهم في الباطن عند الله غير مقبول، لأنه ليس بصالح، لأنه ليس في إخلاص الله جل في علاه، لأن الله يقبل من عمل إلا ما كان صالحا وبتغي به وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل الذي قتل شجاعة ولم يقتل لله جل في علاه. وعملوا الصالحات الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني أن يكون متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دائر على حديث عائشة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا فهو رد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوارز وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة أو كل بدعة ضلالة، فسماها ضلالة، فإن كانت ضلالة فليس عملا صالحا، ولو اجتهد عليه المرء اجتهادا عظيما فهو غير مقبول عند الله جل في علاه. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات، وقلنا الصالحات لابد ان يتوفر فيها شرطان الاخلاص ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم، فان الله يحب ان يعبد وحده ولا يعبد الا بما شرع سبحانه جل في علاه. توحيد العباده مع توحيد الاتباع، توحيدان لابد للمرء منهما، توحيد العباده مع توحيد الاتباع. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، لا جنه واحده، اما ان تقول جنات لانها جاءت جمع زيد وعمر واحمد ومحمد كل واحد له جنه، فهي جمع الجنات على كل واحد له جنه يدخل الجنه فسميت بذلك جنات. وقيل جنات ان لكل واحد اكثر من جنه، وهذا صحيح، قد قال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. وانت تقصد ايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين ان لكل امرئ له مقام في الجنه سواء كان كافرا او مسلما، فإن كان مسلما دخل الجنة فحظي بهذه المكانة، طب الكافر يرث المؤمن فأخذ مكانه فأصبحت الجنة مع الجنة. قال الله جل وعلا أن لهم جنات، قال العلماء سميت الجنة جنة لأنها تستتر أرضها، أرض الجنة تستتر بالأشجار الكثيرة والثمار الكثيرة الوفيرة فيها، لذلك سمي الجن جنا لأنه مستتر على بني البشر. قال الله جل وعلا أن لهم جنات، هذا تهيج المشاعر، وأيضا تشويق القلوب إلى هذا الثواب العميم. يعني ارجعوا إلى ربكم جل في علاه، سارعوا إلى الخيرات فلكم الجنات. هذا المآل العظيم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار لابد أن يكون مقدر، الجنة تحتها لا البيت. أنت هل ترى البيت ممكن يجري من تحت البحار أو الأنهار فيعيش مستقرا؟ المقصود هنا تجري تحت أشجار الجنة، هذه الأنهار التي تجري تجري تحت أشجار الجنة. والأنهار التي في الجنة وصفها الله تعالى في سورة محمد بأنها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفا هنيئا لمن يدخل هذه الجنات. اللهم اجعلنا من أهل الجنات. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لا تتوقف أبدا ولا يبقون عنها حولا، تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. إذن أولا الرزق في الجنة فيها دلالة واضحة جدا ردا على المعتزلة أو على غير المعتزلة على من تأثر به وقالوا النعيم في الآخرة نعيم إيش؟ معنوي لا حسي، نعيم روحي. وهذا كلام النصارى، أصالت النصارى يعيبون على أهل الإسلام يقولون أنتم تنظرون تحت الأسفل، يعني نعيم الجسد بالجماع ونحن ننظر إلى أعلى نعيم الروح. نقول نحن أنصف منكم وأحسن وأجود وأعظم والحق معنا، والنعيم يجتمع فيه نعيم الحس ونعيم الروح. فنعيم الروح بالمنظر وبامتلاء القلب فرح وسرور بالنظر إلى وجه الله الكريم، وأيضا نعيم الطعام والشراب والجماع. يقول الله جل وعلا كلما رزقوا منها من ثمرة، هذه فيها دلالة على النعيم الحسي من الطعام والشراب. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. اختلف أهل التفسير في هذه الآية اختلافا عظيما. بعضهم قال ابن مسعود وابن عباس يقول قول الله جل في علاه قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، إذا أكلوا العنب أو الموز أو التفاح قالوا رزقنا هذا من قبل، فهل يقصد به رزق الدنيا برزق الآخرة؟ ابن عباس وابن مسعود يرجحان وغيرهم يرجحون أن رزقنا من قبل من ثمار الجنة، من ثمار الجنة. يعني يقولون كلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، بعدما رزقوا رزقا من ثمار الجنة قالوا كأنها ستنقطع عنها، كأنه يختلش في أنفسهم أنها ستنقطع، فيرزقون منها مرة ثانية وثالثة نعيما أبديا لا ينقطع عنهم بحال من الأحوال. وقيل أيضا رزقنا من قبل، يعني هذه الثمرة التي رزقتم بها رزقتم بها مرة ثانية بيان لعظمة قدرة الله جل في علاه أن ثمار الجنة كلما نزعت خلق الله غيرها بعدها في حينها في وقتها في آنها، كلما رزقوا ثمرة جاءت غيرها. هذه دلالة واضحة جدا على التفريق بين الجنة وبين الدنيا. إذا أخذت ما عندك من مال من عندك، أنت إذا أخذته من أمر الدنيا رأيته عندك إيش؟ ينقص أم يزيد؟ ينقص، لكن في الجنة يربو ويزيد ويثبت. مع أن في الدنيا أيضا يزيد لكن يزيد معنويا، لأن الملك يأتي ويقول اللهم أعطي كل منفق خلق، فالخلق هنا موجود في مسألة الجنة بيانا شافيا على أنهم يعيشون أبدا خالدين في هذه النعيم. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وبعضهم قال بل المقصود بها هذا الذي رزقنا من قبل من الدنيا، لأنهم لا يعيشون في خلود. كلما رزقوا ثمرة قالوا رزقنا من قبل رزقنا من قبل رزقنا من قبل، إن كان يقصد فيها ثمار الجنة. لكن الصحيح أنه هذا صحيح الراجح والترجيح هنا هو الأقوى، هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الدنيا، كما قال ابن عباس اتحدت الأسماء واختلفت الإيش؟ المعاني المسمى. العنب في الدنيا عنب في الجنة، الموز في الدنيا موز في الجنة، التفاح في الدنيا وهو في الجنة، لكن الاختلاف اختلاف في الطعم في الجودة وفي التمييز وأيضا في الديمومة وأيضا في العاقبة. العاقبة في الدنيا فيها ما فيها معروف من قضاء الحاجة، وأما في الآخرة الإنسان يعني يخرج منه المسك طيبا رائحة طيبة لا ينفر منه. قال الله جل وعلا كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. متشابها أيضا بعض العلماء قالوا متشابها يشبه بعضه بعضا في الطعم واللون، أو قالوا في اللون والمنظر ويختلف في الطعم، دلالة أيضا على أولا اختلاف الرزق للنعيم المختلف، والأمر الثاني دلالة على القوة والقدرة الباهرة التي بيانها الله جل وعلا، فأنه خلق مثل الثمرة التي رزقوا هذه الثمرة مثلها أيضا يأخذونها لكنها تختلف في الطعم وأيضا في الجوز. والصحيح الراجح من تفسير قول الله جل في علاه قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يعني في الجودة، في الجودة لا تنقطع، أخذ الثمرة الأولى في الجودة وحلو المذاق، أيضا الثمرة الثانية لا تنزل، لأن الدنيا إذا أخذت كثير من الثمار أحصد الثمار من العنب تجد منها ما هو فيه العطب فتلقيه وما فيه الجيد فتنتقيه. أما بالنسبة للآخرة فالكل سواء في الجودة، الكل سواء في الجودة لا عطب فيه بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا: وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. فوق هذا كل هذا الكلام على النعيم، على النعيم الحسي. الآيات الآن تذكر النعيم الحسي وصدرت الباب به كما سنبين، لأن الله جل وعلا أولا أتى بالنظارة بالألم الحسي، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فكانت نظارة ورعب وتوعد وعيد، فيأتي الوعد بما يقابله. إن كان العذاب حسي فأيضا النعيم يكون حسيا. فيقول الله جل في علاه: ولهم فيها أزواج، ما قال زوجة واحدة، أزواج من الجنة، أزواج مطهرة هذه من الجنة. وبعض العلماء يقولون لا، هي عامة، أزواج مطهرة الدنيا والآخرة، أزواج الدنيا ومع أزواج الآخرة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن لكل امرئ مؤمن قد جعل الله له زوجتين، جعل الله له زوجتين من حور العين، وصفهن الله وصفا دقيقا، قال: ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة حسيا ومطهرة معنويا. مطهرة حسيا في الثياب، الثياب أروع ما تكون، وأيضا مطهرة حسيا من الحيض، من قضاء الحاجة، من الرائحة الخبيثة، مطهرة حسيا في جمال المنظر والمظهر. قال: ولهم فيها أزواج مطهرة حسيا ومعنويا. معنويا نقاء القلوب وحلو اللسان، وأيضا من أعظم ما يكون ميزة لأزواج المؤمنين في الآخرة أنهن قاصرات الطرف، أنهن قاصرات الطرف، لا تنظر المرأة لغير زوجها بحال، لأمرين اثنين. الأمر الأول جبلنا على ذلك، فترهن على ذلك متعة لأهل الإيمان، وهذه دلالة واضحة جدا في الدنيا أن الغيرة من الإيمان. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال أن الرجل إذا وجد على امرأته رجلا لابد أن يأتي بأربعة شهود، فقام سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أدخل على امرأتي فأجد عليها لكع ابن لكع ثم يأتي بأربعة شهود، والله لعلونه بيش بالسيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد والذي نفسي بيدي؟ إني لأغير منه، إن الله لأغير منه. فأنت ترى الرجل يأتي بامرأتي عارية كاسية ويجعل الناس ينظرون إليه وهو وحش الغابة، أسد ماشي معها غضنفر، وهو بيخلي الناس جميعا ينظرون إلى ما فيها من مفاتن. ماتت الغيرة، الغيرة من الدين، وكل امرئ حر لا يأبى على نفسه إن امرأته يسمع صوتها أحد، مش إن هو ينظر إليه إلا للضرورة وللحاجة. هذه الغيرة من الدين ومن الإيمان. فلتمام إيمان المؤمنين في الجنان كانت تمام في أزواجهن قاصرات الطرف، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جن، فهن قاصرات الطرف لا تنظر لغيره بحال من الأحوال. الأمرين اثنين: الأمر الأول لأنها جبلت على ذلك، والأمر الثاني أنها كلما أتاها زوجها وجدته أجمل مما كان، في كل مرة تراه أجمل مما كان كفاية لها. قال الله جل في علاه: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا أنعم النعيم، لأنهم في خلود تمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت على عرصات يوم القيامة، إذا دخل أهل النار النار، ودخل أهل الجنة الجنة، فيقال أهل النار فيشربون وينظرون، ويقال أهل الجنة فيشربون وينظرون، فيقال: تعرفون هذا؟ يقولون: نعم. الموت فيذبح، ويقول أهل النيران: خلود بلا موت، يا أهل الجنان خلود بلا موت. والله إن لم يكن إلا الخلود بلا عذاب هذه نعمة ليست بعدها نعمة، الخلود في العذاب هذا أبأس ما يكون، إن لم يكن إلا الخلود بلا عذاب هذه نعمة ليست بعدها نعمة. فما بالك وأنت في خلود ليل نهار صباح مساء تنعم حسيا ومعنويا، تزور ربك لنا في علاه وتنظر إلى وجهه الكريم كما سنفصل، وأيضا تنعم بأمور الملذات من المطاعم والمشارب والمجامع والمناكح. هذا فضل الله يؤتي ما يشاء، اللهم اجعلنا من أهل الجنان. يبقى لنا التفصيل في هذه الآية العظيمة. نقف وقفة مع قول الله لنا في علاه: وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات. علاقة الإيمان بالعمل الصالح، وهل إذا خلى الإيمان من عمل صالح من الجوارح يصح هذا الإيمان أم لا؟ هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم، ويكون فيه تفصيل أكثر، لأنه ممكن يأخذ معنا أكثر من محاضرة أو ثلاث محاضرات، لأنها مسألة دقيقة سأبينها إنصافا بالنقل عن أقوال جميع من قالوا بأنه يصح إيمان بالعمل في الجوارح، أو من قال بأنه لا يصح إيمان بعمل الجوارح، ثم نبين تفصيلا بإذن الله الراجح من المرجوح. فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجل واحد، ونحن يعني نحاول أن ندور مع شرعنا حيث دار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. نعم يشبه رزق الآخرة. أحسنت. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا عموما ما رأت العين، عموما ما سمعت الأذن، عموما ما خطر على قلب بشر. نقول هذا على الأغلب، هذا على الأغلب. وإلا ففي الجنة امرأة التي عاش معها في الدنيا رأتها عنه عين ولا ما رأتها، سمعتها أذن ولا ما سمعتها، فيكون المسألة على الأغلب. فيتخرج تفسير العلماء في ذلك يكون له وجه صحيح. مفهوم؟ أحسن الله.